بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، حياكم الله وبياكم معاشر الأخوة الفضلاء ضمن هذه السلسلة المباركة، سلسلة سيرة العشرة المبشرين بالجنة. ووقفتنا معكم اليوم معاشر الأخوة مع سيرة جبلين شامخين من جبال الإسلام، بل مع سيرة عظيمين من عظماء الإسلام، مع سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسيرة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. ونبدأ مع سيرة علي رضي الله عنه. فأما اسمه فهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي الهاشمي ابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم. ولد رضي الله عنه قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم كان عمره عشر سنين، وكان من أول الناس إسلاما، بل قيل أنه أول الصبيان رضي الله عنه إسلاما، فقد صدق نبينا صلى الله عليه وسلم وآمن به أول ما بعث صلوات الله وسلامه عليه. وعلي رضي الله عنه يكنى بأبي الحسن، أيضا يكنى بأبي تراب، وهذه الكنية الثانية أبو تراب أحب إليه رضي الله عنه لأنه كناه به نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه فارس من فرسان الإسلام، وفتى من فتيان الإسلام، هو صهر نبينا صلى الله عليه وسلم، وابن عمه، وزوج بنته، ووالد حفيديه الحسن والحسين ريحانتيه صلى الله عليه وسلم، سيدي شباب أهل الجنة، هما سيدا شباب أهل الجنة، ووالدهما هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبهذا يتبين أن الفضائل قد أحاطت به رضي الله عنه من كل جهة. وعلي رضي الله عنه ترعرع في بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد ألمت بقريش في سنة من السنين، سنة فيها قحط وفقر، وكان لأبي طالب عشرة من الولد، فأشار عليه إخوانه، وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم أشاروا عليه بأن يأخذوا بعض أولاده وينشئونهم أو يتولون رعايتهم في بيوتهم. فأخذ نبينا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وكان عمره إذ ذاك ست سنين، وأيضا العباس أخذ جعفر رضي الله عنه وأرضاه. فلما أخذ نبينا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، أصبح علي رضي الله عنه في كفالة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونشأ في بيته وتربى على يديه صلوات الله وسلامه عليه. فكان علي رضي الله عنه منذ نعومة أظفاره مع نبينا صلى الله عليه وسلم، عاش في كنفه وأكل من طعامه وتخلق بأخلاقه، فكان أشبه الناس رضي الله عنه بنبينا صلى الله عليه وسلم سجية وخلقا وسمتا رضي الله عنه وأرضاه. ولما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا آنفا كان من أول الناس إسلاما، بل اختلف بعض أهل التاريخ هل أسلم أبو بكر قبل أم علي قبل رضي الله عنه وأرضاه. فهكذا ترعرع هذا الشاب في بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان لصيقا ملازما لنبينا صلى الله عليه وسلم، فكان من السابقين الأولين في الإسلام في الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم، حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما بعث في أول الدعوة كان متخفيا، لا يظهر شعائر الدين ولا يظهر شعائر الإسلام، فكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الشعب ليتعبد ربه تبارك وتعالى مبتعدا عن أعين قريش، فكان علي رضي الله عنه معه في خروجه هذا وفي تعبده هذا وفي تقربه إلى الله تبارك وتعالى لما كان يذهب إلى الشعب. فهذا إن دل على أن هذا الولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه نشأ على التوحيد، نشأ على طاعة الله، على عبادة الله، على خشية الله تبارك وتعالى. فلم يكن رضي الله عنه منذ نعومة أظفاره لم يكن يعرف إلا التوحيد، لم يعرف الأصنام وعبادتها، ولم يعرف الخنا والربا والزنا، ولم يعرف مزامير اللهو. منذ نعومة أظفاره تربى على التوحيد، على طاعة رب العالمين وخشيته تبارك وتعالى. وأما في صفته رضي الله عنه فقد جاء أنه كان ربعة من الرجال، ليس بالطويل وإلى القصر أقرب رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه بعيد ما بين المنكبين رضوان الله عليه وأرضاه. وكان رضي الله عنه ذا ساعد قوي رضوان الله عليه وأرضاه. الله أكبر، كان ذا ساعد قوي عظيم اللحم عظيم الساعد، لا يقوم أمامه أحد من فرسان الكفار إذا قام مجاهدا رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه عظيم الكراديس، الكراديس جمع كردوس وهي المفاصل ملتقى العظمين، هذا وهذا يسمى كردوسا وجمعه كراديس. فكان علي رضي الله عنه عظيم الكراديس رضي الله عنه. وكان ذا لحية كثة رضوان الله عليه وأرضاه، وقد ملأت ما بين منكبيه. وكان رضي الله عنه ذا وجه مستدير كفأقة القمر. الله أكبر، رضي الله عنه وأرضاه. هذه صفته الخلقية، أي هذا شكله رضي الله عنه الخارجي. وكان يحمل بين جنبيه قلبا عظيما في إيمانه، عظيما في قوته، عظيما في شجاعته وإقدامه رضي الله عنه وأرضاه. لذا كان يقول عن نفسه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة. كان يرتجز فيقول هذه المقولة، وحيدرة كما لا يخفى عليكم اسم من أسماء الأسد. وكانت أمه فاطمة رضي الله عنها، أمه أيضا اسمها فاطمة رضي الله عنها، وقد أسلمت بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. كانت أمه منذ نعومة أظفاره تسميه حيدرة كناية عن الأسد، فكانت تغرس فيه الشجاعة وتغرس فيه الإقدام، وكانت تغرس فيه الشجاعة والإقدام ورباطة الجيش. فكان رضي الله عنه ذا قلب عظيم لا يعرف الخوف أبدا، لا يعرف التردد، لا يعرف إلا الشجاعة والإقدام، أن يتقدم في مواطن الردى رضوان الله عليه وأرضاه. ومن المواقف العظيمة التي دلت على رباطة جأشه وشجاعته وقوته رضي الله عنه ما كان يوم الخندق، لما حصل ما حصل من قدوم الكفار وحصارهم للمسلمين، وما كان من المسلمين لما حفروا الخندق. فكان مع الكفار فارس مقدام، وكان اسمه عمرو بن ود، وقيل عمرو بن عبد ود. هذا الفارس كان من فرسان العرب، وكان مغوارا مشهورا في الجاهلية، لا يكاد أحد أن يقاتله. وما عرف هذا الفارس يا عمرو بن عبد ود، لم يعرف أنه هزم في مبارزة. وكما تعلمون أن القتال آنذاك كان يبدأ بالمبارزة، يعني المعارك لما كانت تحصل الغزوات كانوا يبدأون بمبارزة الفرسان. فتقدم هذا عمرو وأخذ يستثير المسلمين، يستثيرهم فيقول: ألا من مبارز، ألا من مبارز. فقال علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أنا له يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس يا علي، هذا عمرو بن ود. فكرر ذلك عمرو: ألا من مبارز، ألا من مبارز. فخرج علي أيضا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، هذا عمرو بن عبد ود، ابن ود. ثم أخذ هذا عمرو المشرك يستثير المسلمين بالشعر، فقال أبياتا قال فيها: ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز، ووقفت إذ جبن المشجع موقف القرن المناجز، يعني يمدح نفسه، ولذلك أني لم أزل متسرعا قبل الهزاهز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. هنا استثار المسلمين ولم يتحمل علي رضي الله عنه هذه الكلمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عمر. فقال: وما يكون عمر؟ فرخصه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال له أخرج إليه، فقال فخرج رضي الله عنه. وقد كان رضي الله عنه أيضا ذو لسان فصيح، فرد عليه قائلا: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز في نية وبصيرة، والصدق منجى كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. فبارزه علي رضي الله عنه فغلبه، فكانت ضربة منه وضربة من علي، فغلبه علي رضي الله عنه، وسقط هذا الفارس المغوار صريعا بين يدي علي رضي الله عنه. وهذا الموقف يدل على شجاعة علي رضي الله عنه وعلى رباطة جأشه رضوان الله عليه. هذا كان موقفا من المواقف الكثيرة التي دلت على شجاعة علي رضي الله عنه. وأيضا هناك بعض الفضائل التي أحببت أن أذكرها عن علي رضي الله عنه، فهو قد حاز الفضائل من كل جهة رضوان الله عليه وأرضاه. فمن فضائله رضي الله عنه، وحياته كلها فضائل، ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال عن علي رضي الله عنه: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر الحديث. شهادة من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأن عليا مبشر بجنات النعيم، فأكرم بها من شهادة، وأعظم بها من بشارة، وأعظم بها من فضيلة حازها هذا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. شهادة من نبينا صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنان وهو يمشي على هذه الأرض، الله أكبر. وأيضا من فضائله رضي الله عنه أنه ابن عمي سيد ولد آدم أجمعين، ابن عمي نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويلتقي أيضا معه في النسب. وأيضا زوجه سيدة نساء العالمين، وولده كما ذكرنا آنفا في بداية المحاضرة أن ولده سيدا شباب أهل الجنة، وريحانتا نبينا صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. وأيضا من فضائل علي رضي الله عنه أنه ليس في الدنيا نسب ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه رضي الله عنه. وإذا سألت عن أخيه فجعفر الطيار، وإذا سألت عن عمه فسيد الشهداء حمزة، الله أكبر. لذا كان يقول رضي الله عنه: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي وعظمي، وصبطا أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي، الله أكبر. فأيكم له سهم كسهمي، فأعظم به من شرف، وأعظم به من فضل، وأعظم به من منزلة حازها هذا الصحابي الجليل، لم يحزها سواه رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من فضائل هذا الصحابي الجليل الكريم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عنه: علي مني وأنا من علي، علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي، الله أكبر. شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن علي منه، وأنه من علي، وأنه لا يؤدي عنه إلا هو أو علي رضي الله عنه وأرضاه. وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال، أي علي رضي الله عنه أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه أو أن لا يحبني إلا مؤمن، وأن لا يبغضني إلا منافق، الله أكبر. فلا يحب علي إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق. لذا نشهد الله تبارك وتعالى وملائكته وجميع خلقه أننا نحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونحب الحسن والحسين، ونتولى جميع آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم معاشر الإخوة، علي رضي الله عنه ميزان، حبه ميزان، فلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وأيضا حب الصحابة رضي الله عنهم ميزان، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فإذا رأيت أحدا يبغض صحب نبينا صلى الله عليه وسلم أو يتكلم فيهم أو يطعن فيهم، اعلم أن في قلبه مرض عياذا بالله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. فالله الله معاشر الإخوة، بحب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدرهم ومعرفة منزلتهم وعدم التهاون في ذلك، فحي بنا أن نوقرهم ونعظمهم ونبجلهم، لأنهم صاحبوا خير الورى صلى الله عليه وسلم، قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، اختارهم لكي يكونوا معه في الشدة والمحنة والدعوة، يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فالله الله بمحبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضوان الله عليهم. وأيضا مما ورد في فضل علي رضي الله عنه أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، إلى غزوة تبوك، لما خرج أمر علي رضي الله عنه أن يمكث في المدينة أميرا على من بقي من الصبيان والنساء. فقال علي رضي الله عنه: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ لم يرضى علي هذا الشجاع المقدام المغوار، لم يرضى أن يتخلف عن غزوة يغزوها نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال: أتخلفني يا رسول الله في النساء والصبيان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فقال علي رضي الله عنه: رضيت. الله أكبر. وهنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لأن موسى عليه السلام لما ذهب إلى ميقات ربه قال لهارون: أخلفني في أهلي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فقال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ألا إنه لا نبي بعدي؟ فقال علي: رضيت. في رواية أخرى قال: بلى يا رسول الله. وأيضا من فضائله رضي الله عنه أنه في غزوة خيبر لم يستطع المسلمون أن يفتحوا خيبر. خيبر تعلمون كانت كلها حصون، أو كانت ثلاث حصون، وفي هذه الحصون قلاع، فكانت هذه الحصون التي دخل فيها اليهود وتترسوا بها وتحصنوا بها، كلما أراد المسلمون فتحها امتنعت عنهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي: لأعطين الراية غدا، اسمعوها، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، رجل يحب الله ورسوله. العجب ليس هنا، بل العجب فيما هو قادم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويحبه الله ورسوله. الله أكبر، أكرم بها من منزلة، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأعظم بها من منزلة وأكرم بها من منزلة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يفتح الله على يديه، بشارة عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الراية غدا ستكون أو ستعطى لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فخاض الناس في هذه الليلة: من هذا الذي سيفوز بهذه المنقبة العظيمة؟ من الذي يحبه الله ورسوله؟ لأن الكل يدعي محبة الله ورسوله، ولكن أن يحبه الله ورسوله هذا شأن عظيم وأمر عظيم وأمر عجيب، أن يوفق الرجل أن يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حتى أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما تمنيت الإمارة إلا تلك الليلة، أو إلا ليلة إذ، رضي الله عنه وأرضاه. ولم يتمنى عمر ذلك طمعا في الإمارة أو طمعا في المنصب أو طمعا في أن يكون أميرا أو حاملا للواء، ولكن لكي ينال هذه المنقبة وهذه الفضيلة وهذه المنزلة، أن يكون ممن يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبات الناس تلك الليلة حتى إذا أصبح صلى الله عليه وسلم أقبل الناس عليه وهم ينتظرون أن ينادى أحدهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ يسأل عن علي رضي الله عنه لأنه لم يره. فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي من عينيه، أو يشتكي عينيه، يعني أصاب إحدى عينيه الرمد. فقال صلى الله عليه وسلم: ائتوني به. فحمل رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه بصقة شريفة مباركة، فبرئت عيناه رضي الله عنه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم حق الله تبارك وتعالى، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فنزل عليهم رضي الله عنه، ففتح الله على يديه الحصن، ففتح الله على المسلمين خيبر. فأكرم بها من منزلة وأعظم بها من منزلة نالها هذا الصحابي الجليل ابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه كانت بعض فضائل علي رضي الله عنه وبعض المواقف، ولا نريد أن يأخذنا الوقت لأننا نريد أن نختصر، وإذا تكلمنا عن فضائل علي لم تكفنا الساعات الطوال. وأيضا من الأمور التي أردنا أن نذكرها موقفه الخالد، والذي سطره التاريخ لما نام في فراش نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، تلك الليلة العظيمة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه جبريل عليه السلام وأخبره أن الكفار، يعني جاء جبريل عليه السلام بأمر الله تبارك وتعالى أن الكفار اجتمعوا على كلمة أن يقتلوا نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يغتالوا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وهو إذ ذاك صغير لم يبلغ من العمر إلا 23 سنة، فنام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك أخطر ليلة مرت على نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نام رضي الله عنه على فراشه. وهذا إن دل على شجاعة هذا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو علي رضي الله عنه، وهذا نزر يسير من فضائله ومن سيرته ومن مناقبه رضوان الله عليه. وأما وفاته رضي الله عنه، قبل وفاته رضي الله عنه ب5 سنين خرج الخوارج على عثمان رضي الله عنه فقتلوه، 6000 خرجوا من أرض العراق ومن أرض الشام ومن أرض مصر، واجتمعوا في المدينة فقتلوا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلما قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا سعيدا وهو يتلو كتاب الله تبارك وتعالى، خرج الناس إلى علي رضي الله عنه وبايعوه وأرغموه على المبايعة، حتى قال رضي الله عنه: دعوني دعوني والتمسوا غيري، فإنني أكن لكم وزيرا خير لي مني لكم أميرا. الله أكبر. هذا هو التواضع. انتهينا معاشر الإخوة من سيرة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ونبدأ معكم الآن مع سيرة طلحة بن عبيد الله، هذا الصحابي الجليل المبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. فهو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم التيمي القرشي المكنى بأبي محمد رضي الله عنه وأرضاه. وهذا إن دل على عظيم حبه لنبينا صلى الله عليه وسلم، وسمى ولده على اسم نبينا. وكان رضي الله عنه وأرضاه يلقب بطلحة الخير وطلحة الفياض وطلحة الجود، وهذه كلها كنا كناه بها نبينا صلى الله عليه وسلم. طلحة معاشر الإخوة من أوائل الناس إسلاما، فكان من السابقين الأولين من 5 الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه من المهاجرين، هاجر إلى المدينة بعد أن عانى ما عانى من إذاء كفار قريش له ولغيره من المسلمين. فهاجر إلى المدينة وشهد مع نبينا صلى الله عليه وسلم كل المشاهد سوى بدر، وذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما شهد بدر وذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ورجلا آخر يقال أنه سعيد بن زيد أرسلهما نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يتحسسوا أمر القافلة، هذه القافلة التي خرج بها أبو سفيان خارجا من الشام يريد مكة. فخرج طلحة رضي الله عنه مع صاحبه يتحسسان أمر هذه القافلة، فما برح أن عادا إلا وقد حصلت غزوة بدر وانتصر المسلمون. لأن الأمور معاشر الإخوة كما تعلمون أن سبب غزوة بدر لم يكن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد القتال، وإنما كان يريد القافلة، لأن كفار قريش قد أخرجوا المسلمين وطردوهم من مكة وسلبوا أموالهم وديارهم ظلما وعدوانا. فلما علم المسلمون بأمر هذه القافلة أرادوا أن يستردوا أموالهم وأن يستردوا ما أخذ منهم كفار قريش من الأموال ومن الديار. فجاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من أراد أن يخرج، يعني لم يعزم عليهم، قال من أراد أن يخرج فليخرج ومن لم يرد فله ذلك. فخرج 313 من الصحابة، لأن الخروج لم يكن للقتال ولم يكن للجهاد ولم يكن إلا لهذه القافلة. وأيضا كما ذكرنا آنفا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم طلحة وصاحبه لكي يتحسسا أمر هذه القافلة، فتغيرت الأمور بسرعة، وفر أبو سفيان بالقافلة من طريق آخر، وخرج فرعون هذه الأمة. أبو جهل عليه لعائن الله تترى خرج بألف فارس من كفار قريش يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقى الجيشان في أرض بدر، فكان يوم الفرقان كما قال الله تبارك وتعالى، وكان يوم النصر ويوم الفتح لأهل الإسلام والمسلمين. لهذا نقول أن طلحة رضي الله عنه لم يشهد بدرا، ولكن ذلك لم يكن باختياره وإنما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد بدر فقد شهد المشاهد كلها رضي الله عنه وأرضاه، وقد أبلى بلاء عظيما كبيرا يوم أحد رضي الله عنه، ضحى رضي الله عنه يوم أحد بنفسه وأبلى بلاء حسنا. وقد ذكر أهل التاريخ أنه رضي الله عنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا مستميتا، وذلك لما حصل لجيش المسلمين من اضطراب لما استدار خالد بن الوليد، وكان يومئذ مشركا ومن قادات المشركين، استدار بالخيالة من خلف جيش المسلمين. وأيضا في أرض المعركة قتل عبد الله بن قمئة مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان مصعب رضي الله عنه من أشبه الناس برسولنا صلى الله عليه وسلم. فلما قتل مصعب ظن عبد الله بن قمية أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاح الكفار أن محمدا قد قتل، أن محمدا قد قتل. فهنا مع استدارة الخيالة على جيش المسلمين وحصول هذا الموقف العظيم من قتل مصعب، وظنوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم، حصل اضطراب شديد في جيش المسلمين وحصل خلل كبير في جيش المسلمين، فانفرد كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه 12 فارسا، منهم طلحة بن عبيد الله. ولكن هؤلاء 12 فارسا رضي الله عنهم وأرضاهم دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا شديدا، وكان منهم طلحة بن عبيد الله، وقد أبلى بلاء حسنا، فقد شلت رضي الله عنه يده وأصيب في أصابعه فقطعت أصابعه، وضرب رضي الله عنه ضربة في رأسه. وأيضا كان هو رضي الله عنه هو الذي مال أو صعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى يرتقي الصخرة على أحد رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المواقف العظيمة من هذا الصحابي الجليل، قال قد أوجب طلحة، قد أوجب طلحة، أي قد وجبت له الجنة رضي الله عنه وأرضاه. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول أن أبا بكر أباها لما كان يذكر يوم أحد كان يقول هذا يوم كله لطلحة رضي الله عنه وأرضاه، وذلك للبسالة الشديدة التي أظهرها رضي الله عنه، ورباطة الجأش العظيمة التي أظهرها رضي الله عنه في الدفاع عن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا إن دل على عظيم حب هذا الصحابي لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ففداه رضي الله عنه بنفسه. وأيضا مما ورد في فضل هذا الصحابي الجليل أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال عنه: طلحة والزبير جاراي في الجنة. الله أكبر، حديث عظيم. يقول علي النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلحة والزبير جاراي في الجنة. وأيضا ذكر في فضله أو من فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا إلى هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة. الله أكبر، ما أعظمه من شرف وما أعظمه من فضل. من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. وورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أن طلحة أدهى الناس وأسخاهم. وأيضا ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أن طلحة ممن قضى نحبه رضي الله عنه وأرضاه. فأكرم به من صحابي وأعظم به من صحابي صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، ونال هذا الشرف العظيم، شرف الصحبة وشرف البشارة بالجنة، وشرف أنه شهيد يمشي على وجه الأرض، وشرف أنه قد أوجبت له الجنة رضي الله عنه وأرضاه. فأعظم بها من فضائل وأعظم بها من كرامات نالها هذا الصحابي الجليل. وورد عن جوده وزهده وسخاوته رضي الله عنه وأرضاه أنه كان من أسخى الناس، فجاءه في يوم من الأيام 700,000 دينار، جاءته هذه الأموال فقسمها في اليوم التالي على المهاجرين والأنصار رضي الله عنه وأرضاه. طلحة رضي الله عنه عاش إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه، قتله السبئية الذين غدروا به، أتوا إلى المدينة فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. ثم تولى الخلافة بعد عثمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكانت في عهد علي كما ذكرنا آنفا في بداية المحاضرة في سيرة علي أنه قد حصل اضطراب وفتن وأمور عظيمة بسبب الخوارج والسبئية في عهد علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه سعى في خلافته أن ينهي هذه الاضطرابات وأن ينهي هذه الانقسامات وأن ينهي هذه الفتن، ولكن أمر الله كان قدرا مقدورا. فكان في عهد علي رضي الله عنه تلك الموقعة العظيمة، موقعة الجمل، التي أتى فيها الزبير وأتى فيها طلحة مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فكان ما كان من أمر الله تبارك وتعالى، فقتل رضي الله عنه في ذلك اليوم بسهم في ثغرة نحره رضي الله عنه، أصيب بها ثم مات رضي الله عنه. يقول أهل السير وأهل التاريخ أن علي بن أبي طالب لما علم بموت طلحة رضي الله عنه وبأنه قتل حزن حزنا شديدا عظيما رضي الله عنه وأرضاه، وجاء إليه وقال رضي الله عنه وأرضاه بعد أن رآه رفعه على يده قال: يعز علي أبا محمد أن أراك تحت نجوم السماء. فمسح التراب عن وجهه وترحم عليه رضي الله عن طلحة ورضي الله عن علي. وكان عمر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يومئذ 62 سنة، استشهد رضي الله عنه في موقعة الجمل. فمات رضي الله عنه وكان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أعظم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو من العشرة المبشرين الذين بشرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بجنات النعيم. نكتفي بهذا القدر من سيرة طلحة رضي الله عنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.